بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأقف مع هذا الحديث الجليل العظيم الذي جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من هذه الأشياء. وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد أيضا في غير وقت الصلاة، فوجد رجلا يقال له أبو أمامة، فقال: ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والهم المقصود فيه المكروه المؤلم على القلب الذي يهم القلب ويحزن القلب، والحزن الأمر الذي وقع في الزمن الماضي، ويبقى الإنسان أسير الحزن لهذا المكروه الذي وقع، بخلاف الهم. الهم يكون دائما في الأمر المستقبل يهتم، ولذلك الإنسان يقول يهتم لما هو في غد. أما الحزن أو الحزن فهو على ما مضى. وضلع الدين المقصود فيه أصل الضلع هو بفتح اللا المعجمة واللام الاعوجاج، يقال ضلع يضلع أي مال، والمراد به هنا ثقل الدين وشدة الدين الذي يميل بصاحبه عن الاستواء. وغلبة الرجال شدة تسلطهم وقهرهم بغير وجه حق. وهذا الحديث العظيم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من هذه الأشياء الضارة على القلب وعلى البدن وعلى الفكر وعلى العقل وعلى النفس. ولذلك الإنسان مطالب بأنه يستعين بالله عز وجل ويستعيذ به سبحانه وتعالى من هذه الأمور. كذلك العجز والكسل. العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، هذا هو العجز، عدم القدرة على فعل الشيء. فعدم القدرة على فعل المأمور به عجز عن الطاعة، وقيل هو ترك ما يجب فعله. والكسل التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه. ولذلك يقولون كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يتثاقلون مع قدرتهم على ذلك. يقول بعض العلماء: الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل، لأنهما مفتاح كل شر. فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها. فالعاجز لا يستطيع الحيلة، والكسلان لا يريدها، والكسلان لا يريدها. وأيضا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل والجبن. البخل هو السلامة من الامتناع أو التقصير عن القيام بحقوق المال. والبخل صفة قبيحة سيئة، لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما الجبن فهو من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله وعدم إنكار المنكر وشيء من هذا القبيل. ولذلك يقول بعض العلماء واستعادته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله وشرعه عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الحديث كلها فيها يعني مشروعية الاستعادة بالله تعالى من هذه الأشياء، وأيضا التوكل على الله والاعتماد عليه وبذل الأسباب التي تبعد الإنسان عن الوقوع في مثل هذه المكروهات سواء الحسية أو المعنوية. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحفظك المستمعين إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
أنا شفت حلقة في يوتيوب لفضيلة الشيخ عزيز الصرخان الله يحفظه في بعنوان ففيه ما فجاهد، لكن في مقطع حاولت أني أفهمه عسى كذا مرة لكن ما استوعبت. يعني مقطع يقول لا يمكن أبدا لولد ذكر وأنثى أو أنثى أن يجازي والديه أبدا إلا في حالة واحدة ذكرها عليه الصلاة والسلام، لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتق. فأريد توضيح يعني لهذا المقطع يعني.
إن شاء الله،
الله يطول.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع ردنا، حياك الله. عليكم السلام. نعم، نشوف الشيخ سؤال لك محمد بالنسبة، يقول سمع مقطع فضيلة الشيخ لكم في اليوتيوب، يقول جاء في المقطع أنه لا يمكن، ذكرت فضيلة الشيخ أنه لا يمكن لولد ذكر وأنثى أن يجازي والديه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه.
الحمد لله، أشكر الأخ السائل وأسأل الله تعالى أن يزيده من الهدى والتوفيق وأن يحفظه وأن يحفظ جميع شباب المسلمين. بالنسبة لحق الوالدين عظيم، فالله جل وعلا عظم شأن الوالدين في القرآن، وجاءت النصوص الآمرة ببر الوالدين ورعاية الوالدين وتحريم عقوق الوالدين كثيرة في نصوص الوحيين، ولذلك أخذت مساحة كبيرة مما يدل على عظم هذا الأمر. وحق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعد، ولذلك لا يمكن لولد أن يجزي والده يعني سواء كان أما أو أبا، ما يمكن أن يجزيه، لأنه لا يكافئ لا يمكن أن يكافئ الولد والده على ما قدمه له من التربية والرعاية والأشياء الكثيرة إلا في حالة واحدة، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يجزي والد ولده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني إلا يجد والده مملوكا يعني عبدا رقيقا فيعتقه من العبودية إلى الحرية. في هذه الحالة ممكن أن يكافئه، ممكن أن يرد له المعروف الذي قدمه الوالد لولده. ولذلك وهذه من المسائل الصعبة، يعني فيها عجز أن الإنسان يسعى في مثل هذا. والمقصود بأن هذا بيان لحق الوالدين، فقديما كانت العبودية موجودة، فلو أن ولدا أراد أن يكافئ والده فيشتريه من سيده إذا كان عبدا ويعتقه في سبيل الله حتى يكون حرا، في هذه الحالة ممكن أن يرد معروف والده عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تغطية الوجه بالنسبة للمرأة واجب، وهل يحق للزوج إجبار الزوجة على تغطية وجهها، يقول من باب الغيرة والأجر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمرأة مأمورة بالحجاب لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وأيضا يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالحجاب فريضة وشريعة وأمر لازم على المرأة. بالنسبة لحدود الحجاب، اتفق العلماء على أن يعني بدن المرأة كله عورة، لكن اختلفوا فيما يتعلق بمسألة الوجه والكفين. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب تغطية المرأة لوجهها وسائر بدنها إلا عن زوجها ومحارمها ونسائها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوجه والكفين لا يدخلان في ضمن حدود العورة. وهذا الخلاف قديم، يعني حصل في العصور المتقدمة وهو مستمر. ولذلك نجد العلماء على فريقين: من أهل العلم من يذهب إلى أن وجه المرأة غير عورة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن وجه المرأة يجب ستره. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو أن مثلا امرأة اختارت أن تكشف وجهها، مثلا اختارت هذا القول مثلا ليس على سبيل التشهي والهوى، وإنما اقتنعت بالأدلة مثلا، وزوجها يرى تغطية الوجه، يجب عليها أن تطيع زوجها. لماذا؟ لأن زوجها لا يأمرها بمعصية الله، وإنما يأمرها بطاعة الله عز وجل، وهي بهذا تجمع بين الأجرين والحسنتين والفضيلتين: طاعة الله عز وجل بالحجاب، ثم هي رأت كشف الوجه مثلا، وطاعة زوجها لأن زوجها إنما أمرها بخير ولم يأمرها بمعصية. وهذا مما يوفق بينهما، خاصة مثل ما جاء في السؤال أن الزوج إذا كان شديد الغيرة يغار على امرأته. وقد وقفت على كلام لكثير من أهل العلم من يرون جواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة، يذهبون إلى أن المرأة إذا كانت جميلة فإن الأفضل في حقها أو الأصل أنها تغطي، أو كان زوجها مثلا يعني يختار هذا القول ويغار على زوجته، قالوا بأن تطيع زوجها فتجمع بين الأجرين والفضيلتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل ورد شيء في فضل بناء مكان لتحفيظ القرآن كفصل أو مدرسة مثلا؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة يعني تحفيظ القرآن أو السعي في نشر القرآن، هذا من أجل الأعمال ومن أفضل القربات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن جملة الوسائل ومن جملة الوسائل التي يحتاج الناس إليها لنشر القرآن هي طباعته مثلا وشراؤه وتوزيعه، ومن جملة ذلك بناء المراكز له، بناء الفصول والمراكز والدور، هذا كله مما يعين على نشر القرآن. ولذلك مثلا في هذه الدولة المباركة توجد مؤسسات لرعاية حفظ القرآن الكريم، لرعاية حفظ السنة، توجد حلقات، توجد كذا. فالأخ السائل، نعم، هذا من أفضل الأعمال. ولذلك ممكن لك أن توقف مثلا دارك أو غرفة من دارك أو توقف مبنى وتجعله في 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 هذا الباب، وتسلمه إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص التي ترعى مثل هذه الأمور، أو أنك توقف شيء وتجعل ريع هذا لخدمة القرآن وأهله. بهذا تكون يعني أسهمت إسهام كبير في نشر كتاب الله عز وجل، وأيضا تعليم أولاد المسلمين القرآن.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
شيخ، طال عمرك، أنا متأول كل سنة يعني في وقت رمضان أخذ ماي وزال مساي.
نعم.
لكن الحين رمضان بعد إنه خصت يعني خصم شركة تعطينا بنص يعني نقص عن الزمان، هل يجوز أخذ الحين وزال المساي قبل رمضان؟
شركة تعطي؟
تعطينا خلينا خصم يعني برمضان زين، حنعطي
خصم.
إيه
إن شاء الله.
يعني رمضان بعدين شهر شهر
وشهر يعني تشتري من الآن الماء
يعني الماء وصول مسافح قبل رمضان يعني
توزعه قبل رمضان
يعني كل سنة كل عام هنبونه الحمد لله رب العالمين
إن شاء الله
لكن حين هذا عطيت الشركة يعني ناقص قيمة
واضح إن شاء الله واضح عبد الله جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع رد فضل الشيخ
إن شاء الله
حياك الله نعم فضل الشيخ يقول أبو عبد الله أنه في رمضان في كل سنة يوزع يشتري الماء ويقول وزعه على المساجد للشرب فيقول في هذه السنة كأنه الآن يعني وجد شركة تعطيه خصم على يعني شراء مجموعة أو كمية كبيرة من الماء فيقول فضل الشيخ إذا اشترى الآن الماء وزعه على المساجد هل يعني يكون له نفس الأجر إذا وزعه في رمضان؟
الحمد لله بالنسبة لسقي الماء من أفضل الصدقات ومن أفضل الأعمال وشراءك أخي الفاضل الماء الآن لتوزيعه في رمضان لا شك بأنها صدقة في رمضان فليست العبرة بوقت الشراء وإنما العبرة بوقت التوزيع فإذا كنت تشتريها الآن يكون التوزيع في رمضان فهذه من صدقات رمضان أما إذا كنت توزعها الآن هذه صدقة عامة وتؤجر عليها ولله الحمد والمنه
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أقول في سورة الكهف عندما صاحب يوشع موسى عليه السلام أين ذهب يوشع عندما بعد لقاء موسى بالخضر حيث كان الحديث في سرد القصة عن شخصين فقط وليس ثلاثة
الحمد لله عندنا قاعدة مهمة في التعامل مع كتاب الله عز وجل أن القرآن ليس بكتاب تاريخ وليس بكتاب سردي للقصص والحوادث وإنما القرآن يعطي قواعد عامة ولذلك من أسلوب القرآن أسلوب الطي وترك كثير من الأشياء لأنها تدرك بمقدمات العقول ويعرفها الناس فليس بالضرورة أن يكون يوشع بن نون قد فارق موسى والخضر فالله عز وجل ذكر في بداية القصة أن يوشع ابن نون أو طبعا غلام موسى وجاء في الحديث بأن يوشع بن نون صاحب موسى عليه الصلاة والسلام وكان يحمل المكتل الذي فيه الحوت الذي يعني السمكة وتقريبا هنا انتهى دور يوشع بن نون لكن هذا لا يلزم بالضرورة أن يوشع فارقهما مثلا لأن أركان القصة قائمة على موسى عليه الصلاة والسلام وقائمة على الخضر عليه السلام ركني القصة قد يكون معهم في السفينة غير يوشع بن نون يعني الآن لما ركب السفينة طيب هناك أشخاص كثر أما السفينة فكانت لمساكين ما ذكر هؤلاء فلما انتهى دور يوشع بن نون من القصة فكانت مهمته من حيث الذكر إلى قضية إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره هنا انتهى الحديث عن يوشع لكن هذا ما يعني بأن يوشع يعني مثلا رجع أو فارقهما لا يعني هذا وقد يكون لكن عموما القصص القرآني يتميز بهذا الأسلوب الجميل الرائع ولذلك نجد الآن مثلا حوادث قصة يوسف فيها فصول غير مذكورة لكنها تدرك لما يأتي الربط بين القصة قصة الخضر مع موسى فيها ربط الآن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين وحصل ما حصل قال إني رجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي هنا طبعا جاء النص قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي في فترة 10 سنوات هذه كلها في حوادث أين هي القرآن ما اهتم بها لأنها قد تكون غير ذات بال أو قد تكون ليس لها تأثير في موضوع قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقد يكون لها أمور حوادث عظيمة تعرض لها موسى في مدين لكن القرآن أغفلها فهذا أسلوب قرآني مهم لكل يعني مسلم أن يفهم هذا النوع من التعبير
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. كم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارتر ديو. توقعنا الشيخ في الإجابة على الأسئلة التي ورد لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل تقييم المؤسسات التجارية الخاصة على الإنترنت بقول الاتصال أو التقييم يقول سلبا بسبب سوء الخدمة، مثلا يقول وقت انتظار طويل في عيادة طبية مثلا، أو تأخر في توصيل منتجات عن الوقت المتفق عليه، هل يعتبر ذلك من قطع الأرزاق؟
الحمد لله لا يعتبر من قطع الأرزاق، لأن ولي الأمر والجهات المسؤولة تطلب مثل هذا الأمر لحتى تكون الخدمات التي تقدم إلى الناس خدمات مبنية على الإخلاص وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى أخلاقيات هذه الجهات. فيعني تقييمها بعدل وبعدم ظلم، تقييمها بما فعلا تعلم لا بما تسمع، أعتقد بأن هذا يدخل ضمن قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل: ما هو المناسب لطالب العلم الاعتناء بسيرة الصحابة والقراءة في سيرة الصحابة، أو يقول علماء القراءة في سيرة علماء التابعين؟
الحمد لله لا شك بأن العناية بقراءة سيرة الصحابة أولى من القراءة بسيرة التابعين، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة كبار التابعين، والصحابة رضي الله عنهم يعني بالنسبة لسيرهم وحياتهم عظيمة، لأنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا المشاهد معه كلها، وكانوا معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في جميع الأحوال. ولذلك هؤلاء الصحابة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، كما أن النبوة اصطفاء فالصحبة أيضا اصطفاء، فالحرص على القراءة في سير الصحابة أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك، جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحفظك بارك.
شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال، هل بيكون هذا طبق جاري العمل اللي بعمله ولا شو الموضوع؟ إذا كان مطلوب توصيل مياه من منطقة تبعد عن المقبرة يمكن حوالي كيلو، وتوصيل المياه لعندهم عشان استخدامه في حالة الدفن، في حالة أحد أحب يتوضأ ولا شيء، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ناصر، تسمع رد فضل الشيخ. حياك فضل الشيخ. توصيل الماء إلى منطقة خلو يعتبر يعني بعيدة عن المقبرة كيلو مثلا، واستخدام هذا الماء في يعني دفن الأموات وغير ذلك في المقبرة، هل يعتبر ذلك صدقة جارية؟
الحمد لله نعم، لا شك بأن وضع الماء بهذا الغرض، وهي قضية إعانة من يدفن على قضية استعمال الماء في خلطه بالتراب و لأجل دفن الميت، كذلك رش القبر بعد ذلك حتى يتلبد التراب ولا يتأثر القبر، أيضا سقي المشيعين الذين ينتظرون طويلا لدفن الميت في الحر الشديد مثلا، هذا كله من الأجر والثواب، تؤجر على ذلك. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخواني، في عندي سؤال بالنسبة لكيفية التصرف في حال وجودي في صف صلاة في مكتوبة في المسجد، وصليت بجنب شخص ما اعتبره مجنون لكن من هذه الفئة اللي يكون خفيف العقل، فدائم الحركات، وهو شاب بالغ من العمر قد يتخطى 18 سنة، لكنه موجود في الصف الأول ومش مكتمل الإدراك، يتصرف بتصرفات طبعا تلهيني عن الصلاة. فأتساءل أنا إذا هاي كانت مسؤولية إمام المسجد في حال تركه في الصف الأول في وسط المصلين خلف الإمام مباشرة، أو مسؤولية ولي أمره اللي سمح له أن يتوجه نحو المسجد ويصلي ولكن غير مدرك للحركات فيتكلم بصوت عالي أثناء الصلاة، قد يتصرف تصرفات تلهين، هل يجوز لي أني أتحرك من الصف أوجه الإمام أطلب نصيحة في هذه
المواقف؟ إن شاء الله
مواقف.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عمار. مكالمة أخرى. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد.
ربنا يجزيكم عنا كل خير وعن في البرامج الجميل.
الله يحفظك.
الله يكرمك. تسلم. سؤالي عن بالنسبة لل إذا كان أنا في صلاة مثلا المغرب والتشهد الأخير، يعني مفروض أجلس للتشهد الأخير سهوا وقفتها، وبعد ما وقفتها في يعني أدركت إني أنا مفروض أجلس، يعني مفروض أجلس للتشهد، في الحالة هذه هل أرجع وأكمل أعمل التشهد ولا أجيب ركعة وبعدين أجد سجود سهو؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد.
الله يبارك فيك.
حياك الله. تسمع ردها الشيخ. نعم أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية وتحياتي للدكتور.
الله يعافيك. تفضل يا محمد.
أنا عندي سؤالين، واحد خاص والثاني يمكن يكون عام. السؤال الخاص، أنا كنت طفل لما والدي توفى رحمة الله عليه، جابوه من كان في دولة أوروبية وجابوه في تابوت ودفنوه في نفس التابوت بدون ما يشيلوه منه. ما بعرف، إحنا الكبار بيحكوا إنه كان لازم يندفن بنفس اليوم أو ما بعرف شو الموضوع. الحكي هذا مضى عليه الآن أكثر من 40 عام وأنا بصراحة قلق في هذا الموضوع، فهل يشترط عليه إنه يشيلوه لأنه تعرف بيلبسوه بدلة وبيحنطوه بيعملوا بعض الأمور؟ السؤال الثاني، أنا اليوم في صلاة الفجر في أحد مساجد عجمان وكان يمكن في أكثر من 4 أو 5 من ضمنه واحد جنبي، عطس باستمرار وكحة ويعني واضح إنه مفلوز فلونزا يمكن قوية. إحنا نحكي عن كورونا لكن يعني بناش تحكي عن كورونا، نحكي عن الفلونزا العادية. يعني من واجب المسلم إذا كان في مرض معين ممكن يعدي فيه إخوانه المسلمين إنه يلزم البيت، خاصة في مسجد فيه ما شاء الله أكثر من 200 مصلي في صلاة الفجر.
صحيح.
أنا بقول لو هذا الموضوع يعني يتعمم على المساجد سواء بلوحات بكل اللغات الموجودة في الدولة، يعني إنجليزي أوردو بالعربي، وكون دور للإمام إنه يا أخوان اللي يعني كانت صوت الكحة من حوالي 3 موجودين بالصف الأول تحديدا واضح وصوت عالي، يعني فأنا كنت أنتظر من الإمام يقوم يتحرك. للأسف لو بدأ أتكلم مع اللي جنبي راح يتحسس أكيد لأني أنا مصلي زيه وراح يقول أنت بدأت تمنعني يا أصلي ومن منع مسجد الله أن يذكر فيه.
واضح إن شاء الله أخي محمد، لأن الوقت أدركنا.
شكرا.
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله. نعم جفا الشيخ الأسئلة. سؤال أخ عمر، كيفية يقول التصرف إذا كنت يقول في الصف الأول وبجنبي شخص يعني كأنه خفيف العقل لا يدرك ما يفعل، كثير الحركة، يتكلم في أثناء الصلاة بصوت مسموع، فيقول هل أغير مكاني أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، الأصل أن تجنب المساجد الصبيان والمجانين، والمقصود بالصبيان الذين دون التمييز، والمجانين الذين يفقدون الفاقدي العقل، هذا الأصل. ولذلك ينبه الإمام، ينبه الخطيب على إبقاء قدسية المسجد وذلك بعدم امتهانه بمثل دخول هؤلاء الأفراد. الأمر الثاني أخي الفاضل، الواجب عليك أن تتحمل البقاء في الصف حتى تنتهي الصلاة ومحاولة الصبر في مثل هذه الحالة، إلا إذا مثلا وصلت الأذية إليك مثلا أو مثلا تم دفعك من قبله أو شيء من هذا القبيل، ممكن أنك تنتقل إلى الصف الذي خلفه إذا كان هناك صف مثلا، أو أنك تنفرد عن الإمام، تصلي لوحدك، تنسحب إلى الخلف وتصلي لوحدك ثم تنصرف. لكن الأفضل لك الصبر واحتساب الأجر ومحاولة يعني إنهاء الصلاة وأنت مرتبط مع الإمام.
ساك الله خير يا شيخ الأخ محمد. يقول في صلاة المغرب في التشهد الأخير، يقول أنه نسي التشهد الأخير وقام سهوا، ويقول بعد أن قام تذكر، في هذا الحال الشيخ يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، الواجب عليك مجرد أنك تذكرت أنك ترجع مباشرة، وتتشهد التشهد الأخير ثم تسلم ثم تسجد للسهو، لأن حصل عندك زيادة، ولا يجوز لك الاستمرار في الركعة الزائدة لأنها باطلة، ولكن صلاتك الصحيحة لكونك سهوتها ولم تتعمد ذلك، فترجع بارك الله فيك إلى التشهد وتكمل، تأتي بالتشهد من أوله ثم تسلم ثم بعد ذلك تسجد للسهو بعد السلام.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يقول عندما يعني كان طفلا يقول توفي والده في ثم أتي به من الخارج فدفن في تابوت في الأرض، فيقول مر على هذا الأمر 40 سنة تقريبا، فيقول ما النصيحة والتوجيه فيها؟
الحمد لله أكثر للوالد من الدعاء، وأنت كذلك إن شاء الله أكثر له من الصدقة، واترك هذا الأمر. صحيح أنه خطأ، ما يجوز أن يثبت ما يجوز أن يدفن المسلم في تابوت بمثل هذه الصورة، لكن قد يكون هناك سبب معين ما تدري عنه أنت مثلا، قد يكون يعني رأوا بأنه يدفن في مثل هذا حال لوجود مثلا أمر. أما تقول لا الوالد كان سليم وموت طبيعي وما في أي أمر مشكل، لا هو خطأ ارتكبه، لكن بعد 40 سنة يترك الأمر على ما هو عليه حتى لا يؤذى الميت بنفسه أو شيء من هذا القبيل.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في صلاة الفجر يعني بجنب شخص عليه علامة المرض والعطاس والإنفلونزا وغير ذلك، فيقول فضل الشيخ يعني توجيه نصيحة لمن به مرض أن لا يأتي صلاة الجماعة.
نعم الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربنه صلان، وجاء في لفظ من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك العلماء قالوا بأن المنع هنا لأجل الرائحة حتى لا تتأذى الملائكة، وأيضا حتى لا يتأذى جنس بني آدم البشر. فبالنسبة للأمراض أشد من قضية أكل الثوم والبصل والكراثة، لذلك إذا كان الإنسان عنده إنفلونزا حادة أو عطاس مستمر خاصة في هذا الظرف الذي نحن فيه والناس يتوجسون خيفة من كل من يعطس من كل من كذا مع انتشار مرض الكورونا، فأنا أنصح إخواني الذين يعانون مثلا أزمات صحية أن يصلوا في البيوت والحمد لله، والأجر يكتب لهم بحول الله لأنهم معذورون في مثل هذه الحالة. فأنصح الإخوة أن يأخذوا الحيطة والحذر ولا يعني يكونوا محل نظر المصلين نظر الريبة، لأنك إذا رحت الآن بهذا الطريق سيرتاب منك المصلون وربما تؤذى بمشاعرك وممكن تطرد أو يعني يقال في حقك كلام أنت في غنى عنه، وكما قال الأول إياك وما يعتذر منه، والإنسان المسلم ينبغي له أن يصون نفسه عن مثل هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل أيضا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مسح جزء من الشعر في الوضوء وليس جميع يعني شعر الرأس، هل هذا يقول فضيلة الشيخ يعني يصح الوضوء بهذا الأمر؟
الحمد لله بالنسبة للوضوء صحيح، لأن المسألة خلافية، فعندنا مذهبان، مذهب يرى بأن وجوب مسح جميع الرأس ومذهب يرى بجواز مسح بعض الرأس، واختلفوا في تقدير البعض، فمنهم من قال أن يضع كفه على رأسه يعني مساحة الكف، منهم من قال بثلاثة أصابع، منهم من قال ربع الرأس. عموما لو حصل الوضوء صحيح، لكن الخروج من الخلاف مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ما ذكر بأنه اقتصر على بعض الرأس وإنما كان يمسح جميع الرأس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، قل هل يجوز في صلاة الوتر يقول بعد الفاتحة يقرأ الإخلاص 10 مرات؟
الحمد لله لا أحفظ نصا في هذا، لا أحفظ نص أنه يقرأ الإخلاص بعد الوتر 10 مرات، ولم يثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ساك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو أحمد فضل.
ساك الله خير فضل.
فضل أبو أحمد.
ألو.
فضل أبو أحمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي أنا عندي سؤالين. يعني الشيخ ذكر الحين على أساس على أساس إنه الواحد لو يعني زود بالصلاة يعني لما يكون في الفرض يعني لما يكون قلت في يعني واحد يصلي الفرض
نعم
وزود يعني يرجع، لكن إذا كان سنة ويعني ونسيت يعني أنا أسلم يعني مثلا بالركعتين وقمت يعني هل أنوي ركعتين ثانيات يعني أربع مع بعض؟ هذا سؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، السؤال الثاني أنا قد سألت فيه من قبل لكن للأسف ما سمعت الرد يعني.
نعم تفضل.
السؤال يعني مثلا في يعني مثلا الآية اللي تقول
تفضل تفضل بأحمد
لما تقول وإن الله لأحكم الحاكمين يعني وإن الله يعني مثلا
ليس الله،
هل يجوز أن أقول
بلى
يعني بلى؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله
لأحكم الحاكمين
واضح إن شاء الله واضح بأحمد ساك الله خير تسمع لي جان فاصل الله فيك فيك الله. نعم نجي فاصل شيخ سؤال بأحمد بالنسبة يقول إذا كان في سنة وقام في الثانية في ركعة الثانية لم يتشهد يسلم يقول قام إلى ثالثة، في هذه الحال هل يجوز أن يكمل أربع ركعات؟
نعم السنة كالفرض في مسألة النسيان والخطأ، فإذا أخطأ في السنة يجب عليه أن يرجع وأن يجلس ويتشهد ثم يسجد للسهو، فالسنة كالفرض في مسألة النسيان، فمن صلى ركعتين سنة ثم قام إلى الثالثة فتذكر يجب عليه أن يعود ويجلس.
أيضا فالشيخ يقول إذا مثلا في الصلاة قرأ ليس الله بحكم الحاكمين هل المأموم يقول بلى؟
هذا ورد في حديث لكنه حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت يقول سبحانك فبلى، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق في آخر سورة التين والزيتون لا، هذا لم يثبت فيه شيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.